إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، إنه ما من شيء يقرب من الله عز وجل ومن جنته إلا وقد أخبرنا الله تعالى به في كتابه الكريم وحثنا عليه وأرشدنا إليه، وكذا قد فصله لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته ودلنا عليه خير دلالة وأوضحه لنا أتم إيضاح. جاء في خطب العام أكمل فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم وحي يوحى، كما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكذلك فما من شيء يقرب من النار ويتسبب في ولوجها أي في دخولها ويجلب سخط الرب عز وجل إلا وقد حذرنا الله عز وجل منه أشد التحذير ونهانا عنه أشد النهي ونفرنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أشد التنفير. ولما كانت مجالسة أهل الفضل والصلاح أي الجليس الصالح تقرب من الله عز وجل، فقد رغبنا الله تعالى في مجالسة الصالحين وحثنا عليها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وضرب الله تعالى للجليس الصالح أجمل الأمثال، فقال الله تعالى في كتابه العزيز: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقال سبحانه وتعالى أي كما في سورة الأنعام ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وهذه الآيات نزلت لما طلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء من حوله حتى لا يجترئوا على الكبراء بزعمهم، فأنزل الله عز وجل الآيات السابقات. ففي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال في نزلت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال نزلت في ستة أنا وابن مسعود منهم، وكان المشركون قالوا له تدني هؤلاء أي تقربهم منك وتريد منا أن نجلس معك بالمعنى. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا عن سعد قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئ علينا، أي حتى لا يجترئ علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه يعني أراد أن يطرد الفقراء والضعفاء من أجل أن يدعو الكبراء، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكان هذا أعني طلب أهل الشرك من الأنبياء طرد المؤمنين الضعفاء أمرا مضطردا، فقد قال قوم نوح لنوح عليه السلام قالوا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. وقد عاتب الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لما عبس في وجه عبد الله بن أم مكتوم أي الأعمى لما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم وجهاء قومه يعرض عليهم دعوته، فعرض له ابن أم مكتوم الأعمى، فأقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعوتب في شأنه بما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير أي الحداد، فحامل المسك إما أن يحذيك أي إما أن يعطيك، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أي تشتري وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث فيه فضيلة مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مجالسة أهل الشر أي فيه النهي عن ذلك، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. هذا وترغيبا في مجالسة أهل الفضل والصلاح، لا يخفى عليكم أيها الإخوة المؤمنون ما ورد في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن مجالس الذكر وما ورد في فضلها وفضل من جالس أهلها وإن لم يكن منهم. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال، أي في الذين جلسوا مع أهل الذكر ولم يكن قصدهم ذلك في مجلس العلم، في مجلس القرآن، في كذا، أراد أن يستريح فقط أو أن يجلس وليست له نية في حضور مجلس الذكر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم، أي عن الله عز وجل: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. رغم أنه لم يأتي للدرس ولا لحلقة القرآن ولا لغيره، لكنه خالطهم وجلس معهم فشملته بركة مجلسهم. وكذا في من أحب أهل الصلاح حشر معهم. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحب قوما ولما يلحق بهم، أي لم يلحق بهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وتستفيد من الجليس الصالح العالم علما وصلاحا وفقها، ومن الجليس الذاكر العابد عبادة وذكرى. أخرج البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، وهذا قبل أن تنسخ هذه المؤاخاة. وقال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم، أي أبو الدرداء. قال، أي سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، أي يقوم الليل. قال: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصليا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، أي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. انظروا أيها الإخوة المؤمنون، صحابة كأنهم أنبياء، أقر النبي صلى الله عليه وسلم لفظ سلمان. فهذا أصل من أصول الاقتصاد يتعلمه أبو الدرداء من سلمان رضي الله عنه، ونتعلمه نحن كذلك. ولذا فإن نبي الله موسى عليه السلام حرص على لقاء الخضر للتعلم منه، وقال لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وقد قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أي فلولا خرج فريق من المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته للاستفادة من علمه وللتفقه في سنته وإنذار قومهم عند الرجوع إلى بلادهم، أو فلولا ترك فريق من المسلمين بلادهم وأتوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم منه ونقل العلم إلى قومهم وتحذيرهم ونصحهم. وجليسك الصالح يدعو لك ويستغفر لك. أخرج البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد، وهو من؟ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه القرآن، لما كان هذا الرجل يجهر بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله: لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. وزاد عباد بن عبد الله عن عائشة: تهجد النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فسمع صوت عباد يصلي في المسجد، فقال: يا عائشة، أصوت عباد هذا؟ قلت: نعم. قال: اللهم ارحم عبادا. والجليس الصالح يذكر صاحبه بالله عز وجل. ألا ترى أن الخوف لما اعترى الصديق أبا بكر رضي الله عنه وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تحزن، إن الله معنا. وفي الصحيح أن أبا بكر رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ متفق عليه. وقال موسى عليه السلام لأصحابه لما قالوا له بعد أن تراءى الجمعان، جمع الإيمان أي بقيادة موسى عليه السلام وجمع الكفر، قالوا له بعد أن تراءى الجمعان: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. والصاحب الصالح يذكر أيضا بكتاب الله عز وجل. فلذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يختار أهل مشورته من حملة كتاب الله عز وجل، يذكرونه دوما بالله عز وجل، ويبينون له معانيه أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، أي نزل عنده ضيفا، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر أي يقربهم، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاوراته كهولا كانوا أو شبانا. والمقصود بالقراء هنا أي المقصود بهم حفظة القرآن. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، أي أن يدخل معه عند عمر، فأذن له عمر، فلما دخل عليه بئس ما قال. هذا يذكرنا بقصة المرأة والحديث الصحيح التي ركبت ناقة من نوق المسلمين وهي في السفر أو في الغزو، فشردت منها فنذرت لله تعالى إن وجدتها أن تذبحها، فلما وجدتها أرادت أن تذبحها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما جزيتها به، أن حملك الله تعالى عليها، لا نظر العبد فيما لا يملك. وهذا الرجل بعد أن أدخله الحر، أي أدخل عيينة، أتدرون ماذا فعل؟ فلما دخل عليه، أي على عمر، قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، يعني أن يضربه، فقال له الحر: انظروا إلى الجليس الصالح، خاصة الذي يجلس مع الوالي. فقال له الحر، أي لعمر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. وجليسك الصالح يحثك على أعمال البر والإحسان، ويذكرك ببر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين، وينمي فيك مكارم الأخلاق من صدق الحديث وكرم السجايا والعفاف والصلة والشجاعة وقول الحق إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق. وصديقك الصالح يدعو لك في غيابك ويرشدك في حضورك، وينصحك إذا استنصحته، أي طلبت منه النصيحة، بل وإذا لم تستنصحه أيضا، ويصلي عليك بعد موتك، أي يدعو لك ويستغفر لك. ونبي الله زكريا عليه السلام استفاد من مريم رضي الله عنها كما أنها استفادت منه أيضا، فقد كفلها زكريا عليه السلام، فتربت في بيت نبوة طاهر مبارك كريم، فاستفادت خلقا حسنا وعبادة وورعا وعفة وأمانة، فأحصنت فرجها رضي الله عنها. ثم إن زكريا عليه السلام استفاد منها هو الآخر، فكان كلما دخل عليها المحراب، والمحراب ليس المقصود به ما يفعل في كثير من المساجد من التجويف في القبلة أبدا، إنما المقصود من المحراب غرفة في المسجد للتعبد. فكان كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، فيسألها: أنى لك هذا؟ فتقول: هو من عند الله. فحملته وشجعته على الدعاء بالولد الصالح والذرية الطيبة، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فرزق عليه السلام بيحيى عليه السلام من توفيق الله له، إذ رزقه الدعاء ووفقه إليه. والجليس الصالح يمنعك من القيل والقال والخوض في الأعراض واغتياب المؤمنين والمؤمنات، وذلك لأنه لا يرضى لنفسه أن يستمع إلى غيبة مسلم، ولا يرضى لنفسه أن تؤكل لحوم إخوانه الميتين أمام عينه، لا يرضى ذلك لمن يغتاب أو يغتاب، بل يحفظ هذا وذاك. أما جليس السوء فلا يلوي على أحد ولا يحفظ حرمة أحد، فيرى لحوم إخوانه تؤكل فيتركها تؤكل، بل ويشارك في أكلها وبشراها، فتجده يطعن في هذا وذاك ويغتاب هذا وذاك، ويغتاب إخوانه أمامه ولا يدافع، فيبيت وقد انتفخت بطنه من لحوم الميتة ونهشه أعراض المسلمين. والجليس الصالح يحن لفراقك ويسأل عنك ويتفقد أحوالك، حتى إن الجذع أي الجزء من النخلة قد حن لفراق جليسه الصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا، أي في الخطبة. قال: إن شئت. فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر، أي بكت لافتقادها الجليس الصالح، بكت لافتقادها الجليس الصالح وهي نخلة جماد. بل قال الحسن كما في البخاري قال، أي قال موجها الكلام للمسلمين: الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتياقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه صلى الله عليه وسلم. والجليس الصالح يعين صاحبه على ذكر الله عز وجل وعلى طاعته، ومن ثم طلب موسى عليه السلام من ربه عز وجل أن يمده بأخيه هارون، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومجالسة الصالحين تجعلك تستقل أعمال البر التي تعملها. معنى تستقل هنا أي مهما فعلت من خير كثير فإنك تراه قليلا، ومن ثم تكرر وتزيد من أعمال البر والمعروف والعبادة والإحسان. فإذا كنت تصلي ركعتين نافلة لك من الليل، ورأيت جليسك يصلي أربعا ويداوم على ذلك، فإنك تنشط لفعل ما يفعل. وإذا تصدقت بدرهم أو درهمين ووجدت من هو في مثل حالك يتصدق بخمسة دراهم أو بعشرة، حملك صنيعه بلا شك على زيادة الصدقة إن شاء الله تعالى. فهذا عمر رضي الله عنه لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة خرج بنصف ماله، فوجد أبا بكر قد جاء بماله كله. أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. إن هنا بمعنى ما، أي ما سبقته يوما. أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله، أي النصف. قال: وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: أي عمر، لا أسابقك إلى شيء أبدا. وجلساء الخير والصلاح يعرفونك بالصالحين ويجمعونك بهم ويدلونك عليهم. أخرج مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما أبكي ألا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. والجليس الصالح يعطي الأمل ويبين ثواب الله سبحانه وتعالى. أخرج البخاري من طريق ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس على عائشة قبل موتها وهي مغلوبة. معنى مغلوبة أي في قرب الموت، تعاني الموت وشدته، يعني أراد أن يدخل ويدعو الله تعالى لها. استأذن ابن عباس على عائشة رضي الله عنها قبل موتها وهي مغلوبة، قالت: أخشى أن يثني علي، يعني ما أخشى أن يمدحني. فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، أي رفضت أن يدخل في البداية، فقيل ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين، قالت: إذن له. فقال: كيف تجدي؟ فقال أي ابن عباس أي العائشة، فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. سبحان الله، قالت بخير إن اتقيت، في الشرح يعني المقصود بذلك أي إن كنت من أهل التقوى، وهذا مثل يعني إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله تعالى زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه، أي وافق رجوعه مجيئه، يعني هذا خارج والثاني داخل. ودخل ابن الزبير خلافه فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، ووددت أني كنت نسيا منسيا، ووددت أني كنت نسيا منسيا. أيها الإخوة المؤمنون، مصاحبة الأخيار تحمل على التنافس في الخير والزيارات في الله ومجالسة الصالحين الفقراء ومواساتهم والسؤال عنهم، كل ذلك يورث تواضعا وإخباتا وانكسارا لله عز وجل. وكذا مجالسة أهل الابتلاءات كالمرضى والمدينين والفقراء والمساكين، وزيارة الأرامل والأيتام في كل ذلك خير، ولكل من ذلك أثره على القلب. ومن الحرص على مجالسة الصالحين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة. أخرج البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم سهر، فلما قدم المدينة قال: ليت رجلا من أصحابي صالحا يحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت سلاح. فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص، جئت لأحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قبل أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما في زاد المعاد وكما في التفسير كان له حرس، فلما نزل قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس أي يحرسك، سرح حرسه صلى الله عليه وسلم وصار يمشي بدون حرس صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث كان قبل نزول هذه الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، رواه أحمد والحديث حسن. ومجالسهم تحفها الملائكة أي الصالحين، وتغشاها الرحمة، وتتنزل عليها السكينة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومجالسهم أي الصالحين تحمل على التنافس في الخير، وهذا تنافس محمود. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. والحسد هنا بمعنى الغبطة، فرق بين الحسد وبين الغبطة. الحسد أن يتمنى زوال الشيء عن الشخص ويأتي إليه، بل شر أنواع الحسد كما ذكر ابن رجب في جامع الحكم، شر أنواع الحسد أنه يتمنى زوال الشيء من الشخص ولو لم يأتي إليه هو. أما إذا دعا بالبركة للشخص وليست مذمومة، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما عمل، رواه البخاري. هذا فضلا عن كونها مجالس الربانيين. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وفضلا عن كونها مجالس الخيرين كما قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وفي رواية: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، مجالس الصالحين من مجالس العلم، فمجالس الصالحين تتعلم فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينضر الله بها الوجوه. يقول صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. صحيح، رواه الترمذي وغيره. تلكم المجالس التي تتخللها صلوات وتسليمات على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجلب لك صلوات ربك وتسليماته وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك مصليا مسلما. أخرج أحمد وأبو داود بسند حسن، واللفظ لأبي داود، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وكذا فاحرص على مجالس العلم والفقه يقبل الله عز وجل عليك إذا أقبلت على تلك المجالس، أما إذا أعرضت عنها فسيعرض عنك سبحانه وتعالى. كيف؟ إذا وجدت درس علم وأقبلت فإن الله تعالى يقبل عليه، وإن أعرضت عن الدرس فإن الله تعالى يعرض عنك. ففي الصحيحين من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه في قصة الثلاثة نفر، بالمناسبة النفر لا يكون فيه امرأة، عندما نقول نفر لا يكون فيه امرأة، في قصة الثلاثة نفر الذين أتوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد في هذا الحديث، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدث، فاثنان أقبل وواحد أعرض، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله الذي جلس مباشرة، وأما الآخر أي قد تردد وأخذ يبحث عن مكان وكذا، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر أي الثالث، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. ولذا في شرح رياض الصالحين لهذا الحديث قال العلماء وفيه ذم الإعراض عن العلم أي الشرعي إلا لضرورة، إذا أعرض الإنسان إلا لضرورة. ولذا فمن علامات إرادة الخير بك أن توفق للفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، متفق عليه. وعموما فإن مجالس الخير وتكثير سواد المسلمين وحضور دعوتهم يستحب شهودها. وأيضا من الجلساء الصالحين الزوجة، الجار، صاحب السفر، والكتاب جليس. الزوج وكذا الزوجة كلاهما جليس، فاحرص على صلاح ذلك الجليس. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، عدوا لكم فاحذروهم. ففرق بين زوج يذكر زوجته بالله عز وجل ويعينها على إقامة حدوده ويوقظها للصلاة ويحثها على النفل بعد الفرض، فرق بين هذا الذي يأمر أهله بالصلاة وبين آخر ينهى عبدا إذا صلى. وكذلك فالجار جليس، فاحرص على اختيار الجار الصالح، فهو جار مذكر بحدود الله وأوامره ونواهيه، وناصح أمين، وناه عن المنكر، وآمر بالمعروف، وسبب في الحفاظ على أهلك في غيابك بل وفي حضورك كذلك، تسمع منه الخير، يشيع من بيته النور للأغاني وكذا والكرة، تسمع منه الخير، يشع من بيته النور، تسمع آيات الله تتلى من بيته، يوقظك للصلوات، يذكرك بصيام النفل بعد الفرض، يذكرك بعيادة المرضى، يعينك على المعروف والإحسان. وكذلك فاحرص على اختيار صاحب صالح لك في السفر، يعينك على الخير ويشد عضدك فيه. وقبل أن تركب سيارة انظر إلى سائقها إذا كان ذلك بوسعك واختيارك، فإذا كان رجلا صالحا فتوكل على الله واركم معه، ولا تكن مع العصاة الخائنين، إن السائق الصالح يسمعك كل خير ويذكرك بكل معروف، تسمع من سيارته قرآنا يتلى وذكرا وطيبا من الكلم والقول، فمن ثم تصحبكم الملائكة في سفركم ويحفظكم ربكم ويرحمكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أما الصاحب السيء فسنتكلم عنه إن شاء الله في الجليس السوء، أي في خطبة الجليس السوء. والكتاب جليس، خاصة كتب أهل السنة والجماعة، فاحرص على اقتناء كتاب طيب يحمل مادة طيبة تذكر فيها بكتاب الله عز وجل أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بسيرة صالح من الصالحين أو تتعلم منه مسألة تنفعك في دينك أو دنياك. أيها الإخوة المؤمنون، ولنا خطبة مستقلة إن شاء الله تعالى في الجليس السوء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. قلت إن شاء الله، علي لم أقل إن شاء الله، إن شاء الله أي في البرجين، علي لم أقل إن شاء الله، فأقول ربنا يقول واذكر ربك إذا نسيت، أي إذا نسيت المشيئة تقول إن شاء الله.